كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات البرنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا لهذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، رئيس قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حديثنا في هذه الحلقة عن التأثر بالقرآن، أسبابه ومظاهره. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة معنا والأخوات. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
اللهم آمين. إخوتي الكرام، ما أشد الحاجة إلى أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نعود عودة صادقة، إلى أن نعود بقلوبنا وأفئدتنا وجميع جوارحنا، لا أن نكتفي فقط بتلاوة هذا الكتاب بألسننا فقط. لقد انتشر أو سلك كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة للأسف الشديد أن يتعاملوا مع كتاب الله عز وجل بإقامة حروفه فقط، دون أن يتمثل هذا الكتاب في سلوكهم وفي علاقاتهم وتعاملهم مع الآخرين. لذلك قلت بركة هذا القرآن وفقدت ثمرته. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلى قرآنا يتلى على الأرض، هو يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ بكى ودمعت عيناه، وإذا قرئ عليه صلى الله عليه وسلم بكى وتأثر. أكثر ما يوصي بكتاب الله عز وجل. التأثر بالقرآن أسبابه ومظاهره هي حلقتنا لهذا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. نسعد باتصالكم وتواصلكم أيها الإخوة والأخوات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني. مرة أخرى حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويبارك فيكم.
الحث على تدبر القرآن والتأثر به وردت به حث عليه ورغب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كتاب الله عز وجل، أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي السنة حديث كثيرة جاءت حاثة على أن يتدبر الإنسان كتاب الله عز وجل وأن لا يكتفي بهذه فقط.
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد شكر الله جل وعلا أشكر الإخوة القائمين على قناة المجد العلمية الذين أتاحوا لي الفرصة للحديث في هذا الموضوع العظيم، ألا وهو التأثر بالقرآن الكريم، وبخاصة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، الذي قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن ندخل في هذا الموضوع، أحب ألا يكون الذهن مرتبطا في باب التأثر بالقرآن أنه مجرد البكاء فقط أو مجرد خشوع القلب. الموضوع طويل والحديث عنه عظيم، ومن ينظر في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وفي هدي سلفنا الصالح رحم الله الجميع يرى منهم عناية واهتماما بهذا الموضوع، ألا وهو القرآن الكريم، فهو السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، جاء الأمر بتدبر كتاب الله جل وعلا والنظر فيه وتأمل آياته والعمل بما فيه سمعا وطاعة لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هكذا يجب على المؤمن أن يتدبر القرآن وأن يتأمله وأن يتأثر به واقعا في حياته. هذا التأثر يكون في عقيدته فيخلص العبادة لله جل وعلا، ثم أيضا في التزامه أوامر الله جل وعلا، وأيضا سيره على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لنا سلفنا الصالح المنهج العظيم الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه تجاه هذا القرآن الكريم. فقد روى أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: كنا إذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال والدنا وشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: دل هذا الأثر العظيم على أن القرآن أنزل لثلاثة مقاصد. المقصد الأول العناية بتلاوته، ويندرج في هذا حفظه والعناية بتعلمه وتعليمه، لأنهم قالوا فتعلمنا القرآن. المقصد الثاني العناية بفهم القرآن وفقه أحكامه والتأمل في آياته وتدبرها، لأنهم قالوا فتعلمنا القرآن والعلم. المقصد الثالث العمل بالقرآن الكريم، وهذا بلا شك هو أعظمها وأجلها، كما قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ودعا جل وعلا للاستجابة له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا شك أن هذا الموضوع يجب أن يعتني به المسلم وأن يعرض حاله ووضعه الآن وما سيستقبله على هذا القرآن. إن وجد خيرا فهو على خير بإذن الله، ويتمسك بما هو عليه، ويسأل الله جل وعلا الثبات عليه والزيادة من الخير والإحسان حتى يلقى الله جل وعلا. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. بارك الله فيك شيخ بدر. أشرت في مطلع حديثك لأن التأثر بالقرآن لا يعني هو جزء لا شك، لكنه لا يعني كامل التأثر، وهو البكاء ودمع العين وخفق القلب. ماذا يعني التأثر بالقرآن إذا أخذناه بصورته الأشمل التي ذكرتها؟
نعم،
أبرز مظاهر هذا الآن.
نعم، قبل يعني أن أذنتم لي الحقيقة قبل أن نزدرف على قضية المظاهر هنا حقيقة،
لا نود أن نبين
يعني قصدكم. نعم، على وجه الإجمال.
نعم، ما هو
نعم على وجه الإجمال التأثر يشمل أمورا كثيرة. بلا شك أن بداية التأثر هو الإنصات والاستماع لكتاب الله جل وعلا، هذا بلا شك هو بداية التأثر، كما قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا ما يكون بعد هذا الإقبال على كلام الله جل وعلا من دمع العين وخشوع القلب ورقته، وهذا سيأتي إن شاء الله له تفصيل بإذن الله عز وجل. ثم أيضا ما يتبع ذلك من المبادرة وسمعا وطاعة لله جل وعلا، لا أن يتوقف الإنسان عند باب الأوامر فقط فيأتيها والنواهي فيبتعد عنها. نعم هذا هو المطلوب، لكن نحن نريد أكثر من ذلك، ألا وهو المسارعة في ميادين الصالحات، المسابقة في أعمال البر، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أيضا نريد أكثر من ذلك، ألا وهو أن نفقه القرآن، أن نفهم آياته، أن نتدبر فيها، أن نتأمل في معانيها، فوالله سنجد من الخير والسرور والنعيم والبركة وحلول الخيرات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أيضا نعني بالتأثر بالقرآن أن تكون ألسنتنا تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن ننصح، أن نلقي موعظة تذكيرا، أن نذكر الناس بكلام الله جل وعلا، أن نكثر الاستدلال بآيات الله تبارك وتعالى. أيضا أن يكون دعاؤنا بكلام الله جل وعلا، فإن أفضل الدعاء ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا يدخل في هذا التأثر، وهذا كله على وجه الإجمال، أن ندعو الناس إلى العمل بالقرآن، وهذا من النصيحة لكتاب الله جل وعلا، أن ندعو الناس للعمل بالقرآن، السمع والطاعة له، الامتثال، الاستجابة، وكل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله.
بارك الله فيك الشيخ. هناك كما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الحث على تدبر القرآن وتلاوته بتمعن وتدبر. هناك وردت أحاديث آيات كثيرة وأحاديث شريفة تحذر من الإعراض عن كتاب الله عز وجل والغفل عن كتاب الله عز وجل.
يعني كما ذكرتم الحقيقة نعم هناك يعني في كتاب الله جل وعلا ما يعني يحذر المسلم من الإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى. من ذلك قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إلى آخر الآيات. الذكر هنا على خلاف بين المفسرين على قولين، قيل إن المراد به هو القرآن هذا على قول، وهنا قول آخر أنه عموم الذكر. فعلى القول بأنه القرآن هذا فيه خطورة عظيمة وبيان حال هذا الشخص الذي أعرض عن القرآن، أعرض عن تلاوته، أعرض عن السماع له، أعرض عن الاستجابة له، كل هذا الإعراض يلقى جزاءه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم الإنسان متى ما أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى وتنحى عنه وتنكب طريقه فإن الله جل وعلا يسخر له شياطين الإنس والجن يؤزونه إلى الشر، يكسلونه عن طاعة الله، يمنونه في هذه الدنيا ويقولون يعني الله غفور رحيم، أنت لازلت، يسوفون له حتى يعرض بكليته، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبان لنا أن الإنسان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، وهذا نوع من مظاهر العناية بكتاب الله جل وعلا، شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ولا يخفى على الإخوة والأخوات أن البيت الخرب يعني لا يسكنه إلا الخفافيش والهوام والدواب ونحو ذلك. وكذلك القلب إذا أقفر من كلام الله جل وعلا، إذا أقفر من محبة كلام الله تبارك وتعالى، من الإقبال عليه، يعيش في ضياع وفي شقاء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا نعلم من هذا المنبر المبارك أن نعتني بكتاب الله جل وعلا، وأن يكون لنا إن لم نحفظه كاملا على الأقل لسان يعني يضع في قلبه وفي صدره ما تيسر له من كتاب الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم.
بارك الله فيك شيخ بدر. معي متصلة الأخت الكريمة حصة من حفر الباطن، تفضلي. لأخت حصة حول أسباب التأثر في القرآن، وهذا هو محور حديثنا، سيأتي الحديث حولها
إن شاء الله
إذا أردت أن تجيب أو نرجع هذا حتى يأتي الكلام.
والله أظن هو الآن القريب.
نعم جميل. طيب الأخت نورة أشارت القضية القشعريرة التي تحصل الإنسان،
هذه إن شاء الله بإذن الله سيأتي الحديث جميل. عنها في مظاهر التأثر بالقرآن إن شاء الله.
لعل الأختين الكريمتين
يعني يستمعن إن شاء الله لنا والإخوة والأخوات
إن شاء الله تعالى. هناك قضية الإخلاص فضيلة الشيخ في التأثر بكتاب الله عز وجل، والتأثر هو مظهر ظاهري يشاهده الناس، وبالتالي ضرورة أن يكون الإنسان مخلصا في قصده، في قصده رضا الله عز وجل وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. أهمية الإخلاص وعقوبة وشناعة من يظهر هذه الأمور ويريد بها البشر، يريد بها غير الله سبحانه وتعالى.
الحقيقة هي والإخوة والأخوات قضية الإخلاص أمر عظيم، فهو أحد شرطي قبول العمل عند الله جل وعلا. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، فلا يكون طلب الإنسان رياء أو سمعة أو شهرة بين الناس أو لفت الأنظار إليه، وأيضا المتابعة لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية الإخلاص مهمة جدا وبخاصة في هذا الأمر، سواء في البكاء، وهذا يعني قد يلحظ الآن في الصلوات التراويح مثلا وعند الدعاء ونحو ذلك، أو أيضا حتى في عمل الإنسان بالقرآن عندما تتلى عليه آية من آيات الله فيكون وقافا عند حدود الله جل وعلا. لا شك أن الإنسان يرجو بعمله الله تبارك وتعالى هذا أولا وآخرا، لكن لو ظهر شيء من ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نتهم شخصا فنقول إن فلان يرائي، لماذا رفع صوته بالبكاء، لماذا بادر هكذا لما سمع له. لا، يجب أن نحسن الظن بالناس ونقول ما شاء الله، نسأل له الثبات، وهذا إن شاء الله بداية خير. فعليه الصلاة والسلام لما سئل عن مثل هذا الأمر اللي هو إظهار العمل أو معرفة الناس بالعمل الصالح، قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن الأصل أن الإنسان يخفي عمله عن الناس، فلا والله يقول أنا والله ختمت القرآن كذا، أنا والله أختم كل 3 أيام كل 10 أيام، لا هذا ما يجوز، أو أنني والله كنت في الطريق فسمعت آية ففعلت كذا وكذا، لا ما ينبغي، هذا ينبغي الإنسان أن يخلص عمله لله جل وعلا. وأذكر أن أحد الصحابة وهو أبو رقية تميم بن أوس الداري قال له رجل كم جزءا تقرأ أو كم حزبك في اليوم؟ فغضب رضي الله عنه وقال أتريدني أن أقول لك أني أختم القرآن في كذا وكذا؟ هذا ما يجوز الإنسان، ينبغي الإنسان أن يحرص على إخلاص عمل لله عز وجل، وأيضا بكاؤه يحرص أن يكون بكاؤه في الخلوات. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهذا أيضا يا أخوان أمر مهم الحقيقة. الحسن البصري رحمه الله ذكر عند قول الله جل وعلا أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ذكر حال السلف عند هذه الآية، وأنا أنصح الإخوة والأخوات لو راجعوها في تفسير الطبري ذكر هذا الأثر العظيم، قال إن السلف رحمهم الله كانوا يحرصون على إخفاء الدعاء وعلى إخفاء البكاء وعلى إخفاء التأثر، بل ذكر رحمه الله إن الرجل يكون مع زوجته في فراش واحد وعلى وسادة واحدة ومع ذلك يبكي لما يتذكر آية من القرآن وهي لا تعلم بهذا البكاء. إذن حقيقة الإنسان يحرص على إخفاء عمله غاية ما يستطيع، لكن كما قلت آنفا إن اطلع الناس إن رآه الناس فتلك عاجل بشرى المؤمن، وينبغي لنا الحقيقة، وهذه قضية مهمة ودائما يعني يكثر الحديث عنها وبخاصة في هذا الشهر الكريم، هذا لا يرفع صوتهم هذا يرائي، هذا ما يجوز لنا الحقيقة، نحسن الظن بالناس، هذا رجل تأثر، ولكن ينبغي لأن الحقيقة الإنسان يجتهد أن يخفي عمله عن الناس.
نعم بارك الله فيك. نعم. شيخ بدر، الكثير من الناس حينما يعني يود في المسلم الخير والرغبة في أن يتأثر بهذا الكتاب العظيم، كثير منهم يقول أقرأ كتاب الله عز وجل وأنا مستحضر أن أخشى أن أتأثر بهذا الكتاب لكن لا يأتيني هذا ما أردت، ويسأل يعني قد يتهم الإنسان أحيانا نفسه بقسوة القلب أو بضعف الإيمان أو كذا، أسباب حصول هذه أسباب هذا التأثر أن يحصل عليه الإنسان، أبرز هذه الأسباب.
لا شك أن هذا التأثر بكتاب الله جل وعلا بمعناه الواسع الذي ذكرنا في أول هذه الحلقة له أسباب، وهذه الأسباب الحقيقة اجتهدت في جمعها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تطبيق سلفنا الصالح رحمهم الله. وهذه الأسباب يمكن أن أذكر يعني جملة من أهمها، أولا حياة القلب وطهارته وحضوره، يجب أن يكون قلب الإنسان حاضرا عند كلام الله جل وعلا، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يجب أن يكون إنسان له قلب، هذا القلب يعني هو كل إنسان عنده قلب لكن نحن نريد القلب الذي يقبل على كلام الله تبارك وتعالى، لكن إنسان يقرأ القرآن وذهنه في البيع والشراء أو في الزيارات أو في الذهاب والإياب أين سيكون له هذا التأثر؟ أيضا إنسان يستمع للقرآن وهو ذهنه يذهب يمنة ويسرى ويشرد ويذهب في أشياء كثيرة جدا أين سيأتيك الاتعاظ؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وهذه فائدة عظيمة ذكرها في أول كتاب الفوائد وكتابه كتاب نفيس كتاب الفوائد، في أول صفحة منه تكلم عن قضية التأثر بالقرآن وذكر من أهمها أن يكون القلب مستعدا لكلام الله جل وعلا، وذكر رحمه الله في هذا الموضع وفي غيره أن الإنسان الآن إذا كان عندك كأس وفيه ماء ويريد أن يضع فيه مثلا عصير لا يمكن أن يضع العصير على الماء، لابد أن يفرغ هذا الكأس من الماء ثم يضع فيه العصير. كذلك القلب، إذا كان القلب الإنسان مشغول بالضغائن وبالأحقاد وبالكراهية وبالحسد وبالحقد وبالانشغال بالدنيا ثم يريد أن يتأثر بالقرآن، أنا لا أقول يعني سيعدم هذا التأثر لا، ولكن على قدر إقبال العبد على كلام الله جل وعلا وعلى قدر حرصه ويعني أن يغتنم هذا الخير بإذن الله جل وعلا سيوفق. إذن الله جل وعلا يقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جميل. وهذا يجرني إلى السبب الآخر.
إذا وهو يا شيخ قبل نعم هذا شيخ. السبب إذا فضل. تكرمت معي متصل كريم الأخ طارق من الرياض تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يحييك ويبارك فيك.
شكرا برنامج الله.
العفو يا أخي الكريم.
عندي استفسار سؤال بسيط يعني. أنا كيف الإنسان يعني يفهم معنى كلمات القرآن ويستشهد بها يعني.
جميل.
السؤال الثاني الآن بعض صلاة التراويح أحيانا يعني ما أدري هل هذا يجوز في بعض الأئمة يعني يقرأ القرآن كذا بعض المصلين يعني تسمع بكاء ولي بكاء غريب يعني صراخ يعني يسمع برا المسجد يعني هل هذا يجوز أو كيف يعني.
جميل 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 شكرا لك أخي الكريم شكرا بارك الله فيك أسئلة في غاية الأهمية
طيب أعطنا الحقيقة السؤالين هو الاثنين هذه
طيب الأخ طارق يقول يعني أحيانا معاني كتاب الله عز وجل تصعب الإنسان أن يحيط بها وأن يدرك هذه المعاني وبالتالي لا يحصل له هذا التأثر لأنه لا يدرك هذه المعاني
هو الحقيقة ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن تفسير القرآن على أربعة أوجه قال منها وجه استأثر الله بعلمه مثل الحروف المقطعة ونحو ذلك وهناك وجه يعرفه العلماء وهذا لابد أن يرجع فيه إلى كتب التفسير وينبغي لنا ونحن الحقيقة على تقصير عظيم في هذا الجانب وهو من أسباب التأثر وأنا سجلت عندي هنا أن من أسباب التأثر بالقرآن أن نقرأ في تفسير كلام الله جل وعلا وأن لا نعتمد على معارفنا وعلى علومنا بل يجب أن نقرأ في التفسير ففيه من الدقائق وفيه من الحكم وفيه من الهدايات والدلالات الحقيقة ما يعني لا يعرفها العبد ولا يستشعرها إلا إذا رجع إلى كلام الله جل وعلا ثم ذكر أيضا من التفسير الذي يعرف عن طريق لغة العرب يعني فهذا لابد أيضا يرجع فيه إلى التفسير وستجد أن العرب إذا قالت كذا فهو معناه كذا وكذا هذا يجب نعتمد ثم قال التفسير الرابع تفسير لا يعذر أحد بجهالته وهي المعاني الواضحة هذه إذا تحتاج الحقيقة أن نقف ونتدبر والذي يشكل علينا يعني الإنسان لا يعني لا يستثقل ولا يستصعب أنه يفتح التفسير أنا والله مرت علي آية هذه الليلة وسمعتها من الإمام والله وآية عظيمة يعني لماذا إذا رجعت إلى البيت أعرف رقم الآية وأفتح التفسير وأقرأ فيها فينبغي الحقيقة يعني أن نعتني بهذا الأمر وأقربها أن يقرأ الإنسان في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من أقربها تناول أو تفسير الحافظ بن كثير أيضا كل هذه من التفاسير التي ينبغي الإنسان يعني كل ما أشكل عليه يرجع إليها
صحيح وهي في متناول
ونعم وهي في متناول
سأخذ السؤال الآخر لكن بعد الاتصال طيب. الكريم إذا أذنت لي فضيلة الشيخ معي الأخت أم محمد من مكة تفضل يا أختي الكريمة أخذ سؤال الأخ طارق قبل قليل أشار إلى قضية ما يحصل في المساجد أحيانا خاصة في صلاة التراويح والقيام حينما يتلى وفي الحرم المكي المدني أحيانا هذا البكاء وهذا الذي يصل إلى مرحلة العويل أحيانا
لا الحقيقة هذا يعني ما ورد هذا الصراخ ورفع الصوت جدا حيث يزعج الناس هذا ما هو صحيح الإنسان يعني إنسان يعني وهذا سيأتي إن شاء الله أو أقدمه من الآن لما جاء عبد الله بن الزبير وسأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وذكر أن فيه ناس يرفعون أصواتهم بالبكاء وأنهم كذا وكذا قالت يا بني ما هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر فرفع الصوت والصراخ والعويل بحيث يزعج الناس وقد يسقط بين الناس مغشيا عليه هذا الحقيقة يعني ما ورد والذي روي عن السلف لأن بعضهم يستدل صحيح. بما روي عن السلف هذا كما قال العلماء أولا لابد أن نتأكد من إسناده هل هو ثابت عنهم بالسند أو مجرد وروي عن فلان وقيل إن فلانا فعل كذا هذا يحتاج إلى تثبت
وكان يقع أي
نعم,
وكان
نعم هذا لابد من التثبت بإسناد السند لابد أن يتثبت منه الأمر الثاني لو صح وهذا سيكون قليلا لو صح يقال أن هذا أن ما فعله ليس هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يحمل أن قلوبهم فيها رقة وفيها ضعف فلم يتحملوا هذه الآيات ولكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وخيار الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا فينبغي الإنسان يعني إنسان يتأثر يرق قلبه تدمع عينه لكن رفع الصوت والصراخ ويزعج الناس وقد يحدث أمور بعد يعني ما تحمد فالحقيقة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم بارك الله فيك الأخت محمد مكة تسأل يعني عن هذه الآية التي ذكرت
نعم الآية مرة أخرى وأنا وجدت الأثر سأقرأه على مسامي يكون أذنت لي أحمد هي الآية في سورة الأعراف أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وهذا هو الأثر بين يدي قال الحسن البصري رحمه الله إن الله يعلم القلب التقي والدعاء الخفي إن كان الرجل قد جمع القرآن يعني حفظه وما يشعر به جاره وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر به الناس وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة وعنده الزور وهو جمع زائر وما يشعر به ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقد أثنى الله على زكريا فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. وجاء أيضا في رواية عنه أنه قال إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه العبرة أي الدمعة فيرددها، يعني يحاول أن يعني ما تخرج منه فيرددها، فإذا خشي أن تسبقه قام حتى لا يعرف الناس أنه يبكي. فعلى كل حال نحن كما ذكرت في أول حديث لو إنسان بكى أو تأثر يجب أن نحسن الظن بالناس ولا نقول هذا مرائي أو كذا، مع أننا يجب أن تزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الصراخ ورفع الصوت وإذاء الناس.
جميل، بارك الله فيك شيخ بدر. وأود أن نأخذ إشارة أو إجابة ولو مختصرة حول تلاوة المشعوذ لكتاب الله عز وجل مع وجود هذه المخالفات الكثيرة وحضور الجن وعدم التأثر باختصار لأن الوقت يداهمنا.
نعم، الحقيقة أن يعني من ظاهر التأثر بالقرآن الاستشفاء بالقرآن والتداوي بكتاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فنحن نعم نستشفي بكلام الله جل وعلا، كله خير وبركة. وجاءت السنة بتخصيص بعض السور والآيات في فضلها كسورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة، كل هذه جاء فيها النص في فضلها وبركاتها والأدلة الصريحة فيها. كون يعني مشعوذ أو إنسان مخرف أو دجال يلعب على الناس هذا أمر يعني الفضل ليس في كلامه وليس في اجتهاده، وإنما هو ببركة كلام الله جل وعلا. وهذا الذي قد يحدث منه قد يكون فتنة للناس، وإلا يعني فإن القرآن لا ينفع إلا إذا كان القارئ مخلصا لله جل وعلا، صاحب عقيدة وتوحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا أجري شيء من ذلك على يد مشعوذ أو دجال أو نحو ذلك فهذه فتنة، والمؤمن والله الحمد يميز بين هؤلاء وهؤلاء ويسأل أهل العلم عن ذلك.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ. أعود لك
في سؤال كان للأخت التي للأخت الأخرى،
هذه الأسئلة جميعا طرحتها يعني
كان في سؤال ثاني عندنا ما أدري.
لا لا، هذه الأسئلة جميعا ذكرتها لك فضل الشيخ. هذه الأسباب التي ذكرت قبل قليل ذكرت منها السبب الأول،
نعم اللي هو حياة القلب وطهارته وحضوره. نعم. السبب الثاني وكنت سأنتقل إليه وهو حسن الاستماع والإنصات. الله جل وعلا قال هنا أو ألقى السمع، سبحان الله، يعني ما أجمل هذا التعبير في كلام الله جل وعلا. الله ما قال يعني أو استمع، بل قال أو ألقى السمع، يعني أقبل بكليته على كلام الله تبارك وتعالى. ثم أيضا في أواخر سورة الأعراف الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يعني شوف، أولا أمر جل وعلا بالاستماع، والألف والسين والتاء تدل على الطلب وعلى يعني الاهتمام. ثم أيضا قال تبارك وتعالى وأنصتوا، يعني لا يكفي، لأن بعض الناس قد يقول أنا أستمع مثلا جالس في سيارته أو في البيت يقول أنا أستمع، لا ما يكفي منك الاستماع أنك تسمع مثلا من مسجل أو من راديو وغير ذلك، بل يجب أيضا أن تنصت في كونك والله تكلم صديقك أو أنك تعمل ولا تلقي بالك القرآن، لا ما ينبغي لك هذا. بل كما قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ثم أبشر بهذا الوعد وهذا الجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون. أيضا من الأسباب التي تعين على التأثر
نأخذ نعم إذا أذنت لي فضيلة الشيخ مع اتصال. نعم إذا أذنت. الله يحفظك. الأخ فهد من الرياض،
حياك الله،
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل يا أخي الكريم بارك الله فيك، تفضل، أنت معنا على الهواء، تفضل يا أخي.
يا شيخ اللي يقرأ القرآن بدون تدبر هل هو جرى عليه ولا؟
نعم، شكرا شكرا بارك الله فيك أخي فهد.
نعم، وهذا الحقيقة السؤال في غاية الأهمية، جزا الله الأخ فهد خير الجزاء على هذا السؤال. نعم، الحقيقة يسأل كثير من الناس يقول أنا الآن لا أتدبر، أنا مغافل ومعرض وكلنا ذاك الرجل نسأل الله الهداية، فهل أؤجر على تلاوة القرآن؟ نقول نعم، من فضل الله ورحمته أنه لا يحرمك أجر التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في تلاوة القرآن، وأن كل حرف من القرآن كما في حديث ابن مسعود بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن كمال هذه القراءة أن تتدبر وأن تتأمل فيها وأن تعمل حتى لا يكون القرآن حجة عليك، كما قال سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نحن سنسأل عن هذا القرآن الذي نسمعه صباح مساء ونقرأه وآياته واضحة ولله الحمد، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. لكن أعيد وأكرر، من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وإحسانه أنه لا يحرم عبده أجر هذه التلاوة. فنقول نعم أكثر من تلاوة القرآن وجاهد نفسك على ذلك واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وكم من الخيرات ومن الحسنات تحصلها بعد أن تقرأ كلام الله جل وعلا.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، كنا توقفنا عند سبب
نعم أيضا من الأسباب المعينة على التأثر بكلام الله جل وعلا أن يقدر العبد أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. لا تقول والله هذه الآيات نزلت في الأمم السابقة، وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله، يقول إن بعض الناس يقرأ مثلا قصة قارون، يقرأ مثلا قصة مثلا موسى مع فرعون وقصص كثيرة، فيقول هذه يعني مضت بأحداثها وبما كان فيها، ونحن نقول هذا غير صحيح، بل أنت مطالب أن تأخذ العبرة والفائدة وأن تعلم أن كل آية أنت مخاطب بها، كما قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى إلى آخر الآية. أثر ابن مسعود المشهور الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وفي غيره، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فيجب على كل واحد منا أن يحذر مثلا آيات جاءت في أهل الكتاب في اليهود في النصارى أنهم مثلا ما سمعوا ما أطاعوا أنهم خالفوا الأنبياء والرسل، يجب أنت أيضا في, في, في هذه الحالة أن تؤمن برسولك صلى الله عليه وسلم، أن تسمع له وتطيع، ألا تؤذيه عليه الصلاة والسلام، ألا إلى آخره. فيعني إذا أردت للتأثر بالقرآن والانتفاع به على وجه العموم فاستحضر أنك مخاطب بكل ما في القرآن الكريم. فإذا كنت والحالة هذه فأبشر بأنك إن شاء الله تتدرج الآن وتصعد في مراقي ومراتب التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب التأثر إن أذنتم لي تحسين الصوت حال القراءة وترتيلها. لا شك أن تحسين القراءة وجمالها يؤثر في القلوب، ما في شك. القرآن يعني الله جل وعلا أمر بأن نرتله، قال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. فحسن الصوت يبعث على إقبال القلوب وعلى أن يؤثر هذا القرآن فيها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس صوتا، كما في صحيح البخاري يقول البراء بن عازب رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بوالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قرأ، والقصة معروفة في غزوة بدر والحديث الصحيح، لما قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب سورة والطور وقف عند ولما جاء عند قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وكان جبير بن مطعم وكان مشركا في ذلك الوقت، قال كاد قلبي أن يطير، وكان ممن حضر الصلاة واستمع وكان مشركا، قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي. فلا شك أيها الإخوة أن والأخوات أيضا أن حسن الصوت يعني يقبل بالقلوب، وعندما نقول حسن الصوت نقول الترتيل الذي يكون فيه التجويد بلا تكلف وبلا تشدد، وأيضا وأن يسلك بالقرآن المسلك الصحيح، لأنه وللأسف الشديد الآن خرجت عندنا في هذه الأزمنة أصوات وتميع في كلام الله جل وعلا ونحي به مناحي الطرب والألحان ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم أمرنا أن نتغنى بالقرآن، ولكن كما قال الحافظ بن كثير وأيضا ابن القيم ليس المقصود التغني هو أن يتجه بالقرآن إلى الألحان والطرب ونحو ذلك، بل المقصود تجميل الصوت وتحسينه غاية ما تستطيع فقط. أما كما قلت التكلف من جهة أو التميع، وللأسف الشديد وهذا يسلكه بعض الشباب هداهم الله إما في مساجد أو في تلاوات ونحو ذلك، وهذا بلا شك فعل غير صحيح ولا يقرون عليه. والفيصل في مثل هذا أن يؤخذ القرآن بالتلقي من أفواه الشيوخ، وهذه خصيصة لكلام الله جل وعلا، أنه لا يمكن لطلابنا وطالباتنا والناس عموما في أداء القرآن وفي إحسانه إلا أن يتلقى من أفواه الشيوخ. إذا تلقي منهم على الوضع الصحيح وعلى التلاوة السليمة بإذن الله نسلم من هذه الأخطاء ومن هذه المزالق. نعم. وفق الله الجميع.
اللهم أمين. قضية ترتيل القرآن والتغني به فضيلة الشيخ، يعني هل هناك حد فاصل فيها؟ تعرف أنه ورد يعني الحث على تحسين الصوت، ولو كنت أعلم أنك تستمع إليه نعم. حبرته لك تحبيرا. نعم. مظاهر هذا
أبي موسى رضي الله عنه.
نعم.
الحقيقة كما ذكرت أن الترتيل الله جل وعلا أمر به، قال ورتل القرآن ترتيلا. وأظنه روي عن علي رضي الله عنه كان يقال أنه كان يقول أن الترتيل هو إبانة الحروف ومعرفة الوقوف أو نحو ذلك. فالمقصود أن الترتيل أن تظهر الحروف، أن توضحها، وأن تعتني بالوقوف، وأن تحرص على التجويد. التجويد نعم، نحن ما نؤثم الناس الذين لا يطبقون التجويد، ولكن نقول التجويد حلية وجمال للتلاوة. ولا شك الإنسان يفرق، والله إذا سمع إنسان أخذ قراءته أخذا صحيحا عن إنسان ما أخذ أخذا صحيح. لا شك أن لها تأثير والله الحمد. وكم من أناس تأثروا، وكم من أناس سمعوا آيات من أصوات جميلة مراعية لأحكام القرآن الكريم وأحكام التجويد، فوجدوا والله لها تأثير في قلوبهم لا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. نأخذ فضيلة الشيخ بقية هذه الأسباب باختصار.
بقي آخر سبب الحقيقة حتى لا نطيل، ألا وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا مهم جدا الحقيقة، كما قال تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فينبغي الإنسان عندما يريد أن يتأثر بالقرآن أن يستعيذ بالله جل وعلا. أيضا يراعي آداب التلاوة، الجلسة الحسنة، الخشوع، الأدب مع كلام الله. يعني واحد يقرأ القرآن وعليه الثياب متسخة أو ما عليه الثياب، بعض الناس مثلا يقرأ القرآن عليه فنيلة مثلا سروالة وكذا، يبغى الإنسان يتأدب. أنت الآن تقرأ كلام الله جل وعلا فاستحضر، ويا حبذا لو كنت على طهارة، بلا شك إذا كنت ستمس المصحف فيعني يجب عليك، وهذا هو الراجح عند أهل العلم كما قال جل وعلا لا يمس إلا المطهرون كما حديث عمرو بن حزم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. تتوضأ، تستقبل القبلة، الجلسة الحسنة، الثياب، تستشعر أنك تقرأ كلام الله جل وعلا بإذن الله. هذه الأسباب وقبل ذلك وبعده توفيق الحي القيوم وهدايته هي إن شاء الله التأثر والإعانة والتوفيق
إن شاء الله تعالى. هل هناك موانع فضيلة الشيخ لهذا التأثر؟
بلا شك الحقيقة يعني إذا كان هناك أسباب من جهة فلا شك هناك موانع تمنع من التأثر بالقرآن. وهذه الموانع أيها الإخوة والأخوات قد تكون عامة في الناس وقد تكون خاصة فينا، يعني كل إنسان يعرف حاله، يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهناك موانع الحقيقة سجلت جملة منها. أولا قصر الهمة على الختم وعلى مجرد التلاوة. نحن نعم أنا قلت بداية يعني قبل قليل أن الإنسان لا يحرم إن شاء الله أجر التلاوة، لكن نحن نريد يعني مرتبة أعلى، وألا وهي التأثر بعمومه، فهما لكلام الله، تدبرا في آياته، عملا بها. فبعض الناس يحرص أن يختم، يعني يهذه هذا. وابن مسعود رضي الله عنه لما قيل أن فلان ختم كذا قال أهذا كهذ الشعر. يعني يجب الإنسان أنه يعني يتمهل وأن ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون همه متى أختم السورة. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر أعلمت أم جهلت، فأقول بلى والله علمت. قال فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها، الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت. فيجب الإنسان الحقيقة أن لا يكون همه الختم. لا يا أخي، قف اعرض نفسك على القرآن، اعرض حالك على كلام الله جل وعلا، ولا يكن همك الختم. ومع ذلك أنت إن شاء الله تؤجر، ولكن نريد مرتبة أعلى وأعظم. فإن الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله جل وعلا أتبع التلاوة بإقام الصلاة والنفقة والبحث عن الخير، وهذه بلا شك مرتبة أخرى عظيمة يجب أن نحرص عليها. نعم. إذن هذا أمر مهم أو قصد مانع، ألا وهو قصر الهمة على مجرد الختم.
نعم. أيضا أخذ المانع الآخر بعد هذا الاتصال. طيب. إذا تكرمت فضيلة الشيخ معي متصل كريم، تفضل أخي
الكريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد،
اللهم صل وسلم
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أولا أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجزي الإخوة القائمين على هذه القناة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
اللهم
أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ بدر البدر جزاه الله خيرا على مشاركاته في إذاعة القرآن وكذلك في قناة المجد، وأن لا يجعل ذلك حجة لنا، بل يجعل ذلك حجة لنا ولا يكون حجة علينا إلا ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. تفضل أخي الكريم.
متابع جزاه الله خير دائما طروحات سواء كانت في إذاعة القرآن أو في هذه القناة المباركة.
الله يبارك فيك. تفضل يا أخي الكريم، الوقت لا يساعدنا، تفضل بمشاركتك.
مشاركة حقيقة من كتاب مفتاح تدبر القرآن والنجاح في الحياة للدكتور خالد بن عبد الكريم الله يحفظه، مشاركة بسيطة ذكر فيها عن إبراهيم التيمي رحمة الله تعالى عليه قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه خليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله نعت العلماء فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. وأتمنى الحقيقة من الإخوة مني ومن جميع الإخوة أيضا أن يقرأوا هذا الكتاب مفتاح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. نعم، نسمعه من فضيلة الشيخ.
وغير جزاك الله خير يا أخي الكريم، شكرا شكرا جزيلا، بارك الله فيك يا أخي. أعود لكم شيخ بدر والأسئلة. الأخت الكريمة قبل قليل أشارت القضية وهي يعني في بالي صراحة، أود أن أطرحها معك وأن نثيرها في هذه الحلقة التي تعنى به. كثير من الناس يهجرون مساجدهم، يذهبون يمنة ويسرى إلى مساجد أخرى يتميز أصحابها بحسن في الصوت واجتماع للناس. بحمد الله عز وجل في الآونة الأخيرة انتشر كثير من الأئمة، هم لهم أصوات جيدة ويحفظون كتاب الله عز وجل وتلاوتهم مجودة، ولكن يبدو أن الإنسان تعودوا على مثل هذا الأمر، الأمر الذي جعل بعض المساجد تبدو خالية وبعضهم مزدحم ويسبب إشكاليات كثيرة حول هذه
الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، الشيء الذي لم يرد فيه نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في دليل يمنع أو يعني يرغب أو يعني أو يوجب مثلا، صعب الحقيقة الإنسان أن يقول للناس لا تذهبوا أو يجب عليكم أن تبقوا.
جميل.
فالحقيقة يعني من الصعوبة أن نمنع أحدا، ولكن أنا أقول من يريد الذهاب عليه أن يذهب مبكرا فلا تفوت الصلاة العشاء، لأن بعض الناس يتكاسر يأكل ويشرب ثم يذهب وتفوته الصلاة الفريضة وهي أهم. الأمر الثاني بعضهم يقضي بسرعة وما أيضا ازدحام ومضايقة للناس، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نحن صعب أن نمنع أحد يذهب إلى المسجد الآخر. أنا من وجهة النظر الشخصية أنا أرى الإنسان يبقى في مسجده ويحييه مع المصلين ويكون مع الجماعة ويرتبط بهم ويشجعون إمامهم على الخير، أنا أرى أن هذا هو الأفضل. لكن كما قلت آنفا أن لا أستطيع أن أمنع الناس وأقول أن حرام لا تذهب، لكن إن أردت أن تذهب فالتزم بما ذكرته، وإن بقيت فهذا لا شك خير وطيب، وتجتمع مع جيرانك وأيضا تأخذ أبنائك معك. يعني بعض الناس مثلا ذهبت هناك، طيب أبنائك أين سيذهبون؟
صحيح.
قد يؤذون الناس في الشوارع وقد لا يصلون، زوجتك أيضا تريد أن تذهب معك إلى هذا المسجد تأخذها معك، أبناؤك يصلون معك من هنا ومن هنا، لكن إذا ذهبت الحقيقة أنه سيذهبون. أيضا كونك تأتي مع جماعتك أنت لا مثلا قد تحثهم على الصلاة ثم يلتفتون يمنة ويسرى أين فلان ما يصلي معنا، لكن لو جئت ورأوك أنت ما شاء الله في روضة المسجد أو تأتي مبكرا وتقرأ القرآن قبل ما يعني أن تبدأ الصلاة وكل هالأمور لا شك أنها يعني تشجع الناس وترغبهم في الخير. أما أن تهجر المساجد هذا الحقيقة وضع غير صحيح، ولكن كما قلت لا نستطيع أن نحرم ولا أن نوجب على أحد.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أشار قضية كتاب مفتاح.
نعم، هذا الكتاب الذي ذكره الأخ وقد أحسن الظن جزاه الله عني خير الجزاء. أقول أن هذا الكتاب هو مفتاح التدبر لأخينا وصاحبنا الدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم، وهو أحد الزملاء عندنا في القسم، من أفضل الكتب ومن أنفس ما ألف في هذا الباب. وهذا الكتاب جزاه الله خير يعني جزء منه يعني يوزع مجانا، والذي لا يوزع سعره زهيد جدا، وكل هذا رغبة منه جزاه الله عنا خير الجزاء أن ينتشر هذا الكتاب. ولله الحمد الكتاب له قبول وله انتشار، والفائدة والله الحمد منه عظيمة. فما فأنا أثني على كلام الأخ وأؤكد عليه كثيرا أن هذا الكتاب كما ذكر مؤلفه مفتاح لمن أراد أن يتدبر وأن يتأثر بكلام الله جل وعلا.
نعم،
بس الله نجزي عنه الأخ.
أنا سمعت وكذا نما العلم أن عندكم كتاب فضيلة الشيخ حول هذا الأمر، يعني هو تحت الطبع وطبع.
نعم،
الآن
هو الآن أنا كتاب لي أيضا عند دار الوطن بعنوان التأثر بالقرآن أسبابه ومظاهر، وأنا نعم. الآن في البروفات الأخيرة وصحح الأخطاء التي فيه، لعل إن شاء الله بعد يمكن أسبوعين أو شهر يخرج السوق. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، كلها خدمة لكلام الله جل وعلا.
أسأل الله أن يوفقكم وينفع به إن شاء الله تعالى. نحن تحدثنا عن قبل قليل الموانع، هذا الموانع نعم. ذكرت مانع وبقي مانع آخر.
نعم أيضا من الموانع أيها الإخوة الوقوع في الذنوب والمعاصي. الله جل وعلا قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لا شك أن وقوع الإنسان في الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها تحرم الإنسان من التأثر بكلام الله جل وعلا. إذا كان الإنسان قلبه مولع بالشهوات المحرمة، بالظلم، بالاعتداء على الناس، قلبه لا يحمل إلا حقدا وحسدا على الآخرين، أين يعني تريد أن تتأثر بالقرآن وأنت إذا كبرت في صلاتك أو فتحت المصحف وقلبك مشتغل بالناس، هذا فلان عنده وهذا فلان ما عنده، هذا قال لي هذا ما قال لي، فالحقيقة أين سيأتي لك التأثر؟ ثم أيضا قد الإنسان يعني من باب التكبر يسمع آية تتلى عليه أن هذا حرام، فمن باب التكبر والعناد لا يقبل الحق، فهذه والله مصيبة. إذن راجع نفسك، الذنوب والمعاصي تحول بينك وبين التأثر بكلام الله جل وعلا، وأعظم ذلك اتباع الهوى. لا شك أن اتباع الهوى وهو يعني الاستجابة لما تمليه النفس، هذا يحول أيضا بين الإنسان وبين الاستجابة لكتاب الله جل وعلا. يأتي الإنسان مثلا أمر مثلا بالنهي عن الربا، بالنهي عن الفواحش بكذا، ثم يقول والله أنا ماذا أستطيع، أنا تربيت على هذا الشيء. لا، يجب سمعا وطاعة، يجب أن تمتثل لكلام الله جل وعلا، كما قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. نحن الآن في الدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم، كنا تطرقنا مع فضيلتك، أشرت إشارة معينة إلى مظاهر التأثر بالقرآن الكريم، أشرت إشارة بسيطة، لعلنا نفصل القول في هذا فيما تبقى من الوقت.
طيب، مظاهر التأثر الحقيقة كثيرة، وقد ذكرتها في بداية الحلقة على وجه الإجمال. بدايتها خشوع القلب ورقته ودمع العين، وهذا الحقيقة حق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم، يجب الإنسان أن يعرض قلبه على كلام الله جل وعلا، وأن ينظر في دمع العين في 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 حاله، هل عينه تتأثر، هل قلبه يجل لكلام الله سبحانه وتعالى. وخير المتأثرين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أعرف الناس بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لما قرأ عليه ابن مسعود وقد طلب منه القراءة اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فافتتحت سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم أرق الناس قلوبا، هذا أبو بكر رضي الله عنه لما أمر عائشة أن تأمره أن يؤم الناس لما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، وفي بعض الروايات رجل أسيف أي حزين، إذا قام مقامك لا يسمع الناس قراءته. وهذا عمر رضي الله عنه لما يعني ذكروا في سيرته أنه كان إذا قرأ سورة يوسف لا يسمع آخر الصفوف من نشيجه ومن بكائه رضي الله عنه وارضاه. إذن لا شك أيها الإخوة أن دمع العين علامة خير وعلامة صلاح، ويعني هذا يعتبر إن شاء الله مظهر، يعني بل هو من مظاهر التأثر بكلام الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالله الله يعني نقبل بقلوبنا، قد إنسان كما ذكروا أظن في إحدى الأخوات التي سألت في البداية قالت نحن لا نجد هذا وأين الرقة، نقول اعرض قلبك على القرآن، أقبل عليه، بإذن الله سنجد الرقة وسنجد البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبعد الناس من الله القلب القاسي، نعوذ بالله جل وعلا من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع إلى آخر الدعاء. أيضا من مظاهر التأثر بالقرآن الاستجابة لكلام الله جل وعلا، السمع والطاعة، أن يقدم كلام الله وأن تقدم أوامر الله النواهي أن نقف عندها لا نقدم عليها ولا نتأخر عنها، لا من أجل حظوظ النفس ولا من أجل الشهوات ولا من غيرها، بل سمعنا وأطعنا كما قال سبحانه وتعالى: إن أردنا الفلاح الفوز في الدنيا والآخرة فلنستمع إلى قول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وهنا قال المفسرون: ما ذكر في أي شيء يحكم بينهم، أهو في التوحيد في العقيدة، أهو في الأحكام في الآداب في الأخلاق، بل جعل عاما ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولا شك أن السمع والطاعة لكلام الله جل وعلا فيها السعادة وفيها الحياة وفيها الخير، ولكن بلا شك أن هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة. وإذا وكما قلت يعني آنفا أننا يعني بلا شك يعني نؤدي الفرائض ونقف عند المحرمات، وأيضا نريد ما هو أكثر من ذلك، ألا وهو المسارعة في الخيرات، أن نبادر إلى كل عمل صالح. هذا أبو طلحة رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، إن هذه الآية نزلت عليك، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت مزرعة صغيرة غناء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب من ماء فيها طيب، ثم قال: يا رسول الله، إني جعلتها لله عز وجل، فأين تريد أن أضعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في الأقربين، إلى آخر الحديث. نعم. إذن يجب حق الإنسان يكون عنده مبادرة، بذل في الخيرات.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبرز ثمار هذا التأثر بكتاب الله عز وجل وحسناته، حينما يحصل الإنسان ويتأثر بكتاب الله عز وجل ماذا يحصل له؟
يعني أذنتم على وجه الاختصار،
نحن في نهاية الحلقة، يعني إذا أخذتها باختصار فضيلة الشيخ.
طيب، نعم، يعني على الأقل لو ما أتينا على الموضوع كله لو باختصار. نعم. أيضا مظاهر التأثر الحقيقة حسن الاستدلاب بالقرآن. بعض الناس ما شاء الله إذا جاء يتكلم يلقي محاضرة أو كلمة تجد الآيات على لسانه، ما في خطأ ولا في تردد. وأذكر في هذا المقام منهج والدنا وسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، سبحان الله، لو تسمع كلماته قصيرة وعظية، لكن ما أكثر الآيات التي استدلبها. فيا سبحان الله، كيف تجري هالآيات على لسانه؟ استدلال وحسن منطق وحسن ترتيب، ويعني وهذا توفيق الله جل وعلا. أيضا رحمه الله تعالى، أيضا من مظاهر التأثر قيام الليل بالقرآن، دعاء الله جل وعلا هذا القرآن، وأفضل الدعاء أن تدعو بما جاء في كتاب الله جل وعلا.
أيضا ثمارة واحدة فضيلة الشيخ، أيضا من الثمار إذا
من تكرمت. ثمار التأثر أذكر على وجه الاختصار بدون تعليق. نعم. أولا زيادة الإيمان، ثانيا حصول الرحمة لعلكم ترحمون، ثالثا بركة القرآن، بركته العامة في كل شيء، أيضا مضاعفة أجر التلاوة. نحن قلنا التلاوة يؤجر عليه، لكن نريد ما هو أفضل. أيضا حصول الأمن المطلق لمن تأثر به، وهذا ما لديه. وكان بودي أن أعلق على كل واحدة،
أعرف أن لديك شيء الكثير فضيلة الشيخ، لكن الوقت أحيانا يحكم الحلقة. أشكر لكم فضيلة الشيخ دكتور بدر بن ناصر البدر، رئيس قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود. شكر الله لكم فضيلة الشيخ،
وإياكم جزاكم الله عنا خير الجزاء.
شكرا لكم أنتم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. تقبلوا تحية زملاء فريق العمل، تحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.